هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا، وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا، وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا، وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:26، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الاثنين عند 6:40. مكارم الأخلاق تستمعون إليها عند 6:45، ومن ثم نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:01، وبعد ذلك تستمعون إلى 5 دقائق لسلامتك عند 7:06. ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 7:11، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 7:47. عند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج معكم على الهواء عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم دواوين الولاء عند 9:18. المصطلحات السياسية تقدم لحضراتكم عند 9:29. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الثالث من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم.
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيب الإله الصلاة
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الآية 166 من سورة البقرة. هذه الآية تتحدث عن التبعية والاتباع. من الضروري جدا على الإنسان أن يفكر ويدقق ويحقق ويتفحص ويتأمل كثيرا في مسألة خلف من يسير، من هو قائده، من هو مقتداؤه، من هو الذي يسير خلفه، هذا الذي يقود الأمة، يقود الإنسان، يقود المجموعة. ستكون عاقبة هذه المجموعة مرتبطة بهذا الإنسان. ليس من السهولة، ليس من اليسير ومن البساطة أن يتصور الإنسان أنه يسير خلف من يشاء، وأيضا ينتظر دائما العاقبة الحسنة والجيدة. ليس بالضرورة ذلك، لأن الذي أسير خلفه يقرر مصيري، يقرر عاقبتي، يقرر خاتمتي، يقرر المأوى والمكان والمقام والدرجة التي أصل إليها. هذا الأمر جدا مهم. هذه الآية تتحدث عن هذا الأمر، والآية التي بعدها أيضا، كما أن الآية التي قبلها أيضا أشرنا إلى هذا المطلب مسألة تأثير الحب، وأيضا سوف نشير إلى ذلك. إذن علينا أن ننظر من هو قائدنا مقتدانا. هذا الحب، حب الإنسان، قلب الإنسان، عواطف الإنسان، أحاسيس الإنسان، إلى من يهديها، إلى من يعطيها؟ ليس من السهولة أن يعطي الإنسان قلبه، روحه، وجدانه، فكره، كل وجوده يعطيها لشخص معين، لقائد معين. ينبغي أن يدقق الإنسان كثيرا. طبعا الطواغيت، المنحرفون، الظالمون، يريدون من الناس أن تتبعهم، ولكن لأجل المصالح الشخصية، الحزبية، العائلية، الأسرية، الحزبية المحدودة. على كل حال، أنا أتبع، ولكن دائما الذي أتبعه إذا كان ليس من أهل الله، ليس من أتباع الله، ليس من أولياء الله، سوف يجير ويستثمر كل قابلياتي واستعداداتي وطاقاتي وجهدي في الطريق الذي هو يريده، في المصلحة التي هو يريدها. لا أن أستفيد، أنا لن أستفيد. إذن على الذي يتبع أن يدقق في من يتبع، يتبع من، يقوده من، يسير خلف من. هذا أمر مهم في هذه الآية. طبعا المشكلة هي ليست في الدنيا، المشكلة أنه دائما العواقب والنتائج تكون في الآخرة. الإنسان في الدنيا قد لا ينظر إلى المصالح بشكل دقيق، لأنه قد أتبع طاغية هنا، أطيع لحاكم هنا، أصفق لرئيس هنا، قد أحصل على بعض الأموال، لكن النتيجة سوف تكون في يوم القيامة، سوف يكون المأوى والمقام خطير جدا، والنتيجة خطيرة. إذا كان هذا ظالم، قائد ظالم، سوف يدعو قومه، وآيات كثيرة إن شاء الله نصل إليها. إذن هذه الآية تؤكد أنه في يوم القيامة هؤلاء يتبرؤون، يعني الذين اتبعوا القيادات، الحكام، الطواغيت، الفراعنة، هؤلاء سوف يتبرؤون من كل الأمة والشعوب والأقوام والقبائل، وأي مجموعة، أي مجاميع اتبعتهم سوف يتبرؤون منهم، لن ينفعوهم في يوم القيامة. كل واحد كما يقولون يقول يا نفسي يا روحي، لن يسأل الابن عن أبيه، ولا الأب عن ابنه، ولا الأم عن بنتها وابنها، وهكذا. فكيف بالقائد، فكيف بالحاكم الذي وجد شعبا أو أغرى شعبا لاتباعه؟ إذن هذه الآية فيها عدة نقاط ونمر عليها بسرعة. أولا، كل حب أو ميل أو هوى يفتقد إلى العقل وإلى البصيرة وإلى الفطرة وإلى الموازين الصحيحة سوف تكون النهاية الزوال، زوال هذا الحب. لن يبقى هذا الحب، هذا الحب وهمي، ليس بصحيح، لأنه لم يستند لا على عقل ولا على فطرة ولا على موازين صحيحة. لذلك في الآية السابقة، في الآية 165 من سورة البقرة، يقول يحبونهم، يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. النتيجة ماذا؟ تبرأ هؤلاء الذين وجدوا حبا عندا من قبل الناس، لكنهم ماذا؟ أول من تبرأهم من هؤلاء الناس. إذن كل حب أو ميل يفتقر إلى الموازين الصحيحة، العقل والفطرة، النتيجة سوف تكون نتيجة سيئة. ثانيا، الحب وسيلة للتبعية. هناك يقول يحبونهم، هنا يقول اتبعوا. لذلك هنا يجب أن ندقق أنه العواطف مهمة في هذه الأمور. من هنا نجد أن الطواغيت يحاولون دائما أن يحببوا أنفسهم إلى الناس، يستجلبوا حب الناس. هذا الحب يؤدي إلى الاتباع. طبعا نحن نعتقد أن أولياء الله، الأنبياء والأوصياء وأولياء الله حتى في زماننا، هم الذين يستحقون الحب، وهم الذين تملأ قلوبهم بالحب، ويستحقون الحب من قبل الناس، من قبل الأمة بشكل عام. لذلك الحب وسيلة مهمة للتبعية، وهي وسيلة خطيرة. لذلك اليوم الإعلام ووسائل الإعلام دائما تحاول أن تحبب وتعطي صورة جميلة، ناصعة للطواغيت لكي يحبهم الناس، رغم أنهم خلف الكواليس وخلف الأبواب المغلقة صورتهم بشعة جدا، وحتى في الظاهر هو صورتهم بشعة، لكن للبسطاء لمن لا يدقق يجد أن هؤلاء أصحاب مثلا خدمة للناس، أصحاب مثلا تقوى، إيمان، عمل وأمثال ذلك. والحال الواقع هم ليس إلا أصحاب منفعة شخصية، ولكن الصورة الناصعة والإعلام والتبليغ الكاذب هو الذي يحببهم إلى الناس. الأمر الثالث، شرط العقل هو التبصر بالمستقبل. على الإنسان دائما عندما يربط إيمانه، عقيدته، تقواه، سلوكه، مواقفه، عندما يريد أن يربطها بإنسان، يجب أن يفكر بالمستقبل، بالعاقبة. يا الله سوف يسألني لماذا اتبعت فلان، ما هو الجواب، ما هو الجواب؟ يجب أن يكون هناك جواب أنا أجيب، لا قومي، لا عشيرتي، لا أبناء شعبي أو وطني. هذه كلها تسقط هذه الاعتبارات في يوم القيامة. على الإنسان هو أن يفكر، مثل الإنسان يدخل إلى قاعة الامتحان في الامتحانات الثانوية على سبيل المثال، أبوه ما ينفع، أمواله ما تنفع، إذا كان أبوه وزير ما ينفع، خصوصا في الامتحانات التي تكون الأسئلة موحدة وسرية والأسماء تكون مثلا سرية غير مكشوفة. يعني أنا أجي كأستاذ أصحح، لا أعرف هذا ابن رئيس الجمهورية ابن الوزير، طبعا هذا إلا في الدول الطاغوتية التي لا قد يتغلب، لكن أمام امتحان رب العالمين الكل سواسية، هناك عدالة إلهية. لذلك الإنسان عليه أن يفكر بالمستقبل، و يجب أن نهدي حبنا وولاءنا إلى من يملك السطوة والقدرة، ومن يستطيع أن يحمينا في ذلك اليوم الصعب ألا وهو يوم القيامة. والنقطة الأخيرة، أنه معيار الأصالة في علاقات المحبة هو توجس العذاب في الأيام الخطيرة. يعني على الإنسان في أن عندما يحب أن يدقق أنه هل سوف يواجه عذابا. لذلك يقول ورأوا العذاب، يعني العذاب له مدخلية في تقييم الإنسان وفي قرار الإنسان لمن يعطي الولاء ولمن يعطي المحبة في الدنيا، لأن هنالك آخرة وحساب ويوم يقف الإنسان ويجب أن يدافع ويجيب عن أسئلة صعبة ترتبط بكل حياته. نسأل الله تعالى أن نكون من الناجين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآني يهديني، هذا قرآني يحميني، هذا قرآني يشفيني، أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان، يدعو لصلاح الأكوان.
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان،
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان، يدعو لصلاح الأكوان.
دعاء يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات ولم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفتي والعقول عن كنه معرفتي وتواضعت الجبابرة لهيبتي وعنت الوجوه لخشيتي وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدته ثم لم أف بي، وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولدي، أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إلي والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك
مستمعين الكرام فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وفي برنامج
مكارم الأخلاق
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام
في القلوب الظاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين روي عن إمامنا الصادق عليه السلام قال النجاة في ثلاث تمسك عليك لسانك ويسعك بيتك وتندم على خطيئتك إمامنا الصادق عليه السلام ذكر بعض سبل النجاة والذكر بعض الأشياء لا يعني نفي الأشياء الأخرى قال النجاة في ثلاث الأمر الأول تمسك عليك لسانك كثير من المعاصي والذنوب يقع فيها الإنسان وتسبب هلاك الإنسان هم في الدنيا وهم في الآخرة مسألة لسان الإنسان هذا اللسان الذي تصفه بعض الروايات كالكلب العقور يعني ينبغي للإنسان المؤمن أن يراقب حركات لسانه الفاضح ينبغي أن يتأمل فيما يتكلم فيه قبل أن ينطق بهذه الكلمات لأنه رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة رب في هذه الكلمة فيها تهمة للمؤمن إسقاط لحرمة مؤمن انتهاك لحرمة مؤمن أو مؤمنة فلذلك تشير بعض الروايات أن جوارح الإنسان في كل يوم عند الصباح تناشد اللسان تخاطبه بلسان الحال اكفينا هذا اليوم نحن نكفيك إشارة إلى أنه إذا سلمنا من جهتك وآمنا من جهتك نحن بخير وهذا الحديث إن دل على شيء إنما يدل على خطورة ما في اللسان مع أنه نعمة وبالإنسان وباللسان يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويقرأ القرآن ولكن من ناحية المقابلة إذا أفلت العنان للسانه ربما تخرج من هذا اللسان والعياذ بالله كلمة الكفر ربما تخرج من هذا اللسان نعم كلمة يمقتها الله عز وجل فيها إسقاط لمؤمن أو مؤمنة انتهاك لحرمة مؤمن أو مؤمنة سوء ظن بمؤمن أو مؤمنة وما شئت فعبر. فلذلك علماء الأخلاق بعضهم كان يحاسب ويراقب نفسه عن هذا الطريق، يضع في فمه حصات. لماذا؟ يقولون حتى لا يتكلم بكل شيء، إذا أراد أن يتكلم يحتاج أن يمد يده ويستخرج الحصات ثم يتكلم، يعني يريد أنه لا يتكلم إلا في موضع الحاجة. هكذا بعضهم كان يراقب نفسه، وبعضهم كان لا يتكلم بالأشياء المباحة خوفا من أن يقع في الأشياء المشتبهة أو الحرام، خوفا أن ينجر الكلام إلى الشيء المحرم. ولذلك تصف بعض النصوص إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، إشارة إلى هذه النقطة، نقطة أنه إذا كان الغالب على الجو الذي يعيش فيه الإنسان من خلال أصدقائه، من خلال من يرتبط بهم، عدم تقوى الله وعدم الورع، فربما يكون كثير من هذه الكلمات لا ترضي الله، وربما تسخط الله، وربما توقع الإنسان في الحرام، فيكون السكوت في مثل هذا الحالة من ذهب. أما في حالات الأمر بالمعروف أو الجهاد في سبيل الله، والجهاد بعض الأحيان قد يكون في اللسان، أفضل الجهاد، سئل الإمام الصادق عن أفضل الجهاد قال كلمة حق عند سلطان جائر. فإذا ينبغي للإنسان حتى يحصل على النجاة أول شيء أن يمسك عليه لسانه، كما قال النجاة في ثلاث: تمسك عليك لسانك، والنقطة الثانية: ويسعك بيتك، إشارة إلى أن بعض الارتباطات، بعض العلائق ربما تؤدي إلى الإنسان إلى الهلاك. يرتبط برفقاء السوء والعياذ بالله، يجالس مجالس الفجرة والكفرة. في مثل هذه الحالات الجلوس في البيت والبقاء في البيت والعزلة عن الناس، عن هؤلاء القرناء والرفقاء السوء، طبعا أضمن للنجاة. أما إذا كان في جو يخالف هذا الجو، إذا كان ذهابه إلى المسجد وذهابه إلى العلماء والاستفادة من مجالس العلماء وأصدقاء الصلاح رفقاء الخير، بلا شك الخروج من المنزل والالتقاء والارتباط بهؤلاء شيء ثمين ويؤدي إلى نجاة الإنسان. فإذا الإمام ناظر إلى الارتباطات التي تؤثر على الإنسان، إذا كان للإنسان في الحقيقة مجموعة من رفقاء السوء والعياذ بالله، فالجلوس في البيت وعدم الارتباط بهم يكون أضمن للنجاة. ولذلك قال: ويسعك بيتك. ربما يكون الخروج إلى الأسواق أو إلى بعض الأماكن العامة يوقع الإنسان في النظرة المحرمة، في استماع الغيبة، في إحداث بعض الأمور التي تشغل الإنسان عن ذكر الله، فالجلوس في البيت يكون أضمن للنجاة. ويسعك بيتك. النقطة الثالثة: وتندم على خطيئتك. تندم على خطيئتك، يريد الإمام الصادق عليه السلام الإنسان معرض للخطأ، لكن خير الخطائين التوابون، وبداية التوبة الندم. فإذا الندم على الخطيئة أول أبواب التوبة. أول أبواب التوبة الندم. الإنسان معرض في دار الدنيا إلى الوقوع في المعصية أو إلى الغفلة التي تؤدي إلى الوقوع في المعصية، لكن الإنسان يندم إذا ندم على الخطيئة. هذه في الحقيقة من أبواب النجاة. الله عز وجل أتاح فرصة لهذا الإنسان أنه إذا وقع في خطيئة أو في معصية وندم عليها كفى بالندم توبة، يعني بداية التوبة الندم، كفى بالندم توبة، وتكون هذه المحطة بداية لرقي الإنسان وكمال الإنسان ولسعادة الإنسان حتى لا يقع مرة ثانية. فإذا من جملة أبواب النجاة والندم على الخطيئة، الندم على المعصية. ولذلك في بعض الأدعية ورد: إلهي إن يكون الندم على الخطيئة توبة فإني وعزتك من النادمين. الندم شيء مهم من جملة الأشياء التي تورث لهذا الإنسان النجاة. كفى بالندم توبة. والندم هي في الحقيقة عبارة عن الشعور بالإثم وبالخطيئة. فإذا ندم في الحقيقة أول باب من أبواب الرجوع إلى الله والإنابة والتوبة. وفقنا الله وإياكم للعمل بما ذكره الإمام الصادق عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بأن الله بأن الله بأن الله خاطبني فيه وأرشدني، والله أوصاني: من آمنوا فيه أهلي من آمنوا فيه أهلي أينما وجدوا من آمنوا فيه أهلي أينما وجدوا لا فرق في نسب لا فرق في نسب عندي وأوطاني.
هو الشفاء لنا بقرآني فثبت الله.